إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الثالث في بيان كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الباب 20. قال: باب إذا اجتهد العامل، وفي بعض النسخ العالم، وهذا أولى. على كل حال، سواء اجتهد العالم علما أو اجتهد العامل، العامل قالوا عامل الصدقة، وهو الذي يسمى المصدق، الذي كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ الصدقة. باب إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول، يعني وكان اجتهاده خلاف الرسول. باب إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول، ليس خلاف الرسول متعلق بأخطأ، وإنما متعلق باجتهد، يعني اجتهد خلاف الرسول فأخطأ من غير علم فحكمه مردود، فحكمه مردود وإن كان مأجورا كما سيأتي في الباب الذي يليه. وطبعا هذا تصنيفه في القواعد: القاعدة الأولى، من اجتهد خلاف السنة فحكمه مردود وإن كان مأجورا، ولكن الاجتهاد له شروط، ليس كل أحد يقول أنا اجتهدت، الاجتهاد له شروط. قال ابن بطال: مراده أن من حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليها الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها، امتثالا لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة رسوله، وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة. سبحان الله، فمن الاعتصام بالسنة أنه إذا أخطأ خلاف السنة فإن حكمه مردود ويجب عليه الرجوع إلى السنة، فهذا من الاعتصام بالكتاب والسنة. فهؤلاء الذين اجتهدوا مثلا فيما يتعلق بولي الأمر، كما اجتهد الحسين واجتهد عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة لما خرجوا على يزيد، فهؤلاء لو جعلنا هذا اجتهادا، وهذا هو الظن بهم لأنهم ليسوا من أهل الأهواء، وكذلك العلماء الذين خرجوا مع ابن الأشعث كالشعبي وغيره، هؤلاء علماء أجلاء ولكن أصابتهم الفتنة، فهؤلاء اجتهدوا خلاف الرسول، ولذلك رجع منهم يعني الكثيرون وندموا على ما وقع منهم. فيأتي هؤلاء المتهوكون المتحيرون ويستدلون بأفعال النادمين، احفظوا هذا، نقول لهم أنتم تستدلون بأفعال النادمين، هم ندموا على ما فعلوا وأنتم تصرون على أن يعني تحتجوا بأفعالهم، فهذا من العجائب. كما رجع أبو الحسن الأشعري عما كان عليه، ويأبى أناس إلا أن يتبعوا أبا الحسن الأشعري على ما كان عليه أولا، نقول لهم الرجل رجع. وكذلك نقول لهؤلاء، هؤلاء الذين أنتم تستندون إليهم قد ندموا، فكيف أنتم تحتجون بأفعال النادمين؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا حديث يعني رواه الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واللفظ الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر. هذا مما يؤيد إذا اجتهد ليش العامل. نعم. فقدم بتمر جنيب، بتمر جنيب يعني مفروز، تمر يعني ما فيه رديء، جنيب لأنه جنب عن الرديء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر كذا؟ يعني تمر خيبر كله هكذا بهذه الجودة؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، الجمع يعني الذي جمع بين الردي والجيب، فهم يشترون الصاع الجنيب بالصاعين من الايش؟ من الجمع. وطبعا هذا عين الربا، لأن التمر من الأصناف الربوية، والأصناف الربوية شيخ خلي الأولاد دول يسكتون ولا يخرجون، أنا ما أحب أحد يشغلنا لا بصوت ولا بحركة. فالتمر من الأصناف الربوية، فلا بد من المماثلة، ويعني أن يكون يدا بيد. فهؤلاء اجتهدوا وهم يعني لا يعرفون هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا. وفي ألفاظ أخرى قال: أوه عين الربا، أو هذا توجع لما فعلوه. قال: لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا يعني بالدراهم والدنانير واشتروا بثمنه من هذا. مع أنه قد يقول قائل: طيب النتيجة واحدة. نقول: نعم النتيجة واحدة، لكن يعني الوسيلة إليها في الأولى محرمة والوسيلة إليها في الثانية مباح، مع أن النتيجة واحدة، فلا بد من شرعية الوسيلة وشرعية الإيش الغاية معا. قال: أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. وكذلك الميزان، يعني كما في الكي وكذلك في الوزن، فيكون مثلا بمثل كيلا أو وزنا. الخلاصة أيها الإخوة ماذا؟ أن من الاعتصام بالكتاب والسنة أن المجتهد إذا اجتهد خلاف السنة فإن اجتهاده أو نقول الحكم الذي وصل إليه مردود وإن كان مأجورا. الباب الذي بعده قال: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. يشير إلى أنه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه أن يأثم بذلك، فإذا نحن نرد عليه حكمه لكن رد حكمه لا يلزم منه إثمه، بل هو إن كان يعني قد جاء بأسباب الاجتهاد وشروطه وأخطأ فإنه مأجور إذا بذل وسعه. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقر المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر وهو أجر الاجتهاد. قال ابن المنذر رحمه الله: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، إذا كان عالما بالاجتهاد، وأما إذا فعل هذا عن جهل فها هنا الحديث المشهور: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. الذي في الجنة الذي علم الحكم وقضى به، يعني قضى عن علم، اجتهد عن علم. والثاني: وقاض قضى بغير حق فهو في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار. قال: وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة، وقد جمعت طرقه في جزء مفرد. وقال الخطابي: إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد. قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا. حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقال عبد العزيز ابن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الباب الثاني والعشرون. قال: باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت ظاهرة. وش يعني هذا الكلام؟ تقول: هذا رد على الذين لا يقبلون أحاديث الآحاد، جاءوا بشبهة. ما هي هذه الشبهة؟ قالوا: إيش هذه الأحاديث؟ أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيش؟ كانت ظاهرة، وشأن الظاهر أنه ينقل بالإيش؟ بالتواتر. فلما لم ينقل هذا بالتواتر فإذا هذا مردود. انظر إلى خبثهم. والإمام البخاري رحمه الله له في صحيحه كتاب أخبار الآحاد، وذكر فيه ما يقرب من 20 بابا للرد على هؤلاء. فها هنا يقول الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة. قال وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. فيقال لهؤلاء الصحابة كلهم ما كانوا يحضرون، فكيف أنتم تدعون أو تشترطون التواتر؟ هناك من الصحابة من كان لا يحضر، بل ربما النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا أو يفعل فعلا وأمامه صحابي واحد، فتريدون أن تهدروا هذه الأحاديث. نعم. ولذلك عندما يا شيخ عثمان عندما يدرس يعني بحث المتواتر وأنواع الحديث من حيث القبول والرد وغير ذلك، لا بد أن ينبه على أن هذا التقسيم إنما هو تقسيم فقط للمعرفة، وإلا فأهل البدع يعني جاءوا بمثل هذا التقسيم أو يعتمدون على هذا التقسيم في رد الأحاديث التي فيها عقيدة المسلمين، فيقولون لا نقبل في العقيدة إلا الإيش؟ إلا المتواتر. فجاءونا بالمتواتر والآحاد، وجاءونا بالحقيقة والمجاز. كل هذه التقسيمات لا بأس بها بين أهل السنة، وأما أهل الأهواء فيعتمدون عليها في تثبيت بدعهم وأهوائهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع. وكيفية الاستئذان أن يقول ماذا؟ السلام عليكم أدخلوا، هذا هو الاستئذان. فيبدأ الاستئذان بالسلام ثم يقول أدخلوا، فإذا لم يجب يرجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس بعد أن يعني قضى شغله؟ عبد الله بن قيس أبو موسى، إذن له فدعي له. فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال إنا كنا نؤمر بهذا. يقول أبو موسى إنا كنا نؤمر بهذا. والصحابي إذا قال كنا نؤمر أو أمرنا أو نهينا فهذا مرفوع حكما. فقال إنا كنا نؤمر بهذا. قال فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. كنا نؤمر بهذا يعني هذا يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب عمر البينة، وهذا إنما هو احتياطا لا أن يعني خبر الآحاد مردود. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا أصغرنا. قلوا هذا أمر مشهور، قوم يا ولد يا صغير أصغرنا يذهب ويشهد لك. نعم. فالعلم قد يكون في جماعة دون جماعة أو عند إنسان دون إنسان، لا أحد يحيط بالسنة. لا يشهد إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يتندم أنه خفي عليه مثل هذه السنة. وهكذا ينبغي الإنسان أن يندم على فوات العلم وفوات العمل. ابن عمر رضي الله عنهما لما علم بحديث من يعني تبع جنازة من تبع جنازة حتى كذا فله قيراط من الأجر، ومن تبعه حتى كلف له قيراطان. قال: قد فرضنا في قراريط كثيرة. الإنسان يندم، لأن هذا يعني دليل على الإيمان. وأما الإنسان الذي لا يتندم ولا يعتني فهذا دليل على ضعف إيمانه. ثم قال: ألهاني الصفق بالأسواق، يعني ألهتني التجارة. الصفق لأنهم كانوا إذا تبايعوا يعني وضع يده في يد صاحبه، نعم، فهذه سميت الصفقة من أجل هذا. قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري أنه سمعه من الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، نلتقي عند الله عز وجل. أنتم تقولون عني أنني يعني أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم بين لهم وجه ذلك: إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. نعم، وهذه أيها الإخوة السعادة، من فاته العلم فاته كل شيء، ومن حصل العلم لم يفته شيء. وكان المهاجرون يشغلهم السفق بالأسواق. إذن هذا أبو هريرة الذي هو يعني أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن نقول هذه أحاديث غير متواترة فلا نقبلها. وكانت الأنصار، طبعا هذا من آراء أهل البدع المذمومة، ونحن ذكرنا. الآن أسأل أشوف حد متذكر ولا لا، ما هو أقبح شيء تابعت فيه هذه الأمة؟ اليهود والنصارى، لكننا أنا قدمت الجواب، القول بالرأي. نعم، القول بالرأي، فهذا رأي، يقولون إذا كان متواترا قبلنا أحد لا نقبل. وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فالمهاجرون تجارة والأنصار الزراعة. فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلم ينس شيئا سمعه مني. سبحان الله. قال: فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه، رضي الله عنه وأرضاه. طيب، جاء أهل الأهواء بباقعة أخرى في أبي هريرة. قالوا: أبو هريرة هذا بس يعني إيش؟ ها، هذا راوي، ليس بإيش؟ ليس بفقيه. كيف يكون ليس بفقيه وهو يحمل أو هو أعظم حامل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هو مصدر الفقه؟ مصدر الفقه الكتاب والسنة. وأبو هريرة كان أميرا في عهد عمر، وكان يستفتى، وكان يبلغ عمر رضي الله عنه جوابه، فيقول له: لو أفتيت بغير هذا لأوجعت ظهرك، أي أنه كان يفتي على الصواب رضي الله عنه وأرضاه. قال: هذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيرا من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله، فيستمر على ما كان اطلع عليه هو، إما على المنسوخ لعدم اطلاعه على الناسخ، وإما على البراءة الأصلية. وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير، ولا سيما إذا كان قد ولي الحكم على رواية غيره. فإذا عندنا ماذا؟ ها؟ عمل صحابي أو فتوى له أو قول له، وعندنا إيش؟ ها؟ رواية. فيقولون يعني هذا صحابي كبير وفقيه، فنحن نقدم قوله وفتواه على الرواية. نقول لا، لأن هذا الصحابي الكبير هناك يعني احتمال أنه كان يغيب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. نعم كان يغيب، فمنها هنا تقدم الرواية على الرأي، تقدم الرواية على الرأي. مثال على ذلك أن يعني الطلقات الثلاث كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر كانت الثلاث واحدة. فلما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس تتابعوا في الطلاق أو تتايعوا، يعني خلاص أي حاجة كلما الإنسان غضب يطلق المرأة، فأجراها عليه، وصار هذا قول الجمهور، قول جمهور العلماء أن الثلاث ثلاث. طيب ابن عباس يقول كان الطلاق، هذه رواية ولا رأي؟ ها؟ هذه رواية صحيح مسلم، كان الطلاق هذه رواية، والذي فعله عمر ماذا؟ ها؟ اجتهاد. فكيف نقدم عمل الصحابي الكبير، وخاصة أنه ولي الخلافة، ولي الخلافة يكون له سلطان، يعني يلزم الناس باجتهاده، يلزم الناس باجتهاده، فيصبح اجتهاده كأنه ليش؟ كأنه السنة، وتنسى الرواية، وتنسى الرواية. فالإنسان ما يجبر، ما يقول لا هذا قول الجمهور وأنا لا أترك قول الجمهور، لا، هذا ليس بعلم، وإنما العلم هو هذه الأحاديث وهذه الأبواب، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي، واللي قبله ماذا؟ إذا اجتهد الحاكم خلاف الإيش؟ خلاف الرسول. طب نحن ندرس هذه الأبواب من أجل أن نعمل بها، لا من أجل أن نكون جمهوريين. هناك طلاب علم يخافون، يقولون يعني هذا رأي الجمهور، والجمهور يعني درسوا وعرفوا، وقد يكون شوف يأتي القدقدة، قد يكون هذه الرواية فيها وما فيها. نقول هذا جبن، فطالما أن المسألة خلافية فالإنسان يكون رائده الدليل، يكون رائده الدليل، فهذا في غاية الأهمية. فأنت تلاحظ أن مثل هذه الأبواب التي هي قواعد أصولية، بها يتم الاعتصام بالكتاب والسنة، فلا يتم الاعتصام بالكتاب والسنة إلا بهذه الأمور الخمس: اعتقاد وعمل وصفات ومحاذير وقواعد. الباب الثالث والعشرون: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة لا من غير الرسول. هذه السنة ليش؟ تقريرية، هذه السنة التقريرية. فمن الاعتصام بالكتاب والسنة أن تعرف السنة التقريرية. نعم، لكن ها هنا شرط مهم في السنة التقريرية، وهو ماذا؟ قال الحافظ: شرط العمل بالتقرير ألا يعارضه التصريح بخلافه. شرط العمل بالتقرير ألا يعارضه التصريح، يعني لو جاءت سنة صريحة، سنة قولية أو فعلية، وعارضت السنة ليش؟ التقريرية، فلا يعمل بالتقرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا يكون قد قرر، ثم بعد ذلك أوحي إليه بخلاف هذا الإيش؟ بخلاف هذا التقرير. قال حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ. شوف الفوائد يا شيخ عثمان. قال الحافظ: قد أخرج مسلم هذا الحديث عن عبيد الله بن معاذ بلا واسطة، فيكون البخاري نزل ومسلم إيش على. قال: وهو أحد الأحاديث التي نزل فيها البخاري عن مسلم، أخرجها مسلم عن شيخ وأخرجها البخاري بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ، وهي أربعة أحاديث ثم ذكرها. نعم. قال حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد الدجال. ابن صياد هذا شخص يعني ظهر في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني عنده يعني ترهات تمده بها الشياطين، أو هو نفسه يكون إيش يعني شيطان يعني تمثل للناس. فجابر بن عبد الله يحلف أنه الدجال. قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي. هذا هو يعني تقرير. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر يعني طبق هذه السنة، لما حلف أن ابن صياد الدجال فقال له ابن المنكدر: هل تحلف؟ فقال: رأيت عمر يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر. نعم. نقول: هذا كان أولا، ثم جاءت السنة الصريحة أن الدجال ليس هو إيش ابن صياد. هذه السنة الصريحة ما رواه الإمام مسلم من حديث تميم الداري، والحديث مشهور. تميم الداري قبل أن يسلم ركبوا سفينة، والسفينة أخذتهم إلى جزيرة. المهم أنهم يعني وصلوا إلى الدجال، وقال لهم: أنا الدجال، وهو موثق في الحديث، في جزيرة في البحر، فالدجال موجود. فعلم أن ابن صياد ليس هو ليش؟ ليس هو الدجال. وطبعا العلماء يختلفون جدا في ابن صياد، لكن هذه هي الخلاصة. نقول إن ابن صياد يعني شيطان تمثل للناس، ويعني هذه من جملة الفتن، ولكن الدجال يعني في الجزيرة وهو موثق بالحديث. قال العلماء: قصة ابن صياد مشكلة وأمره مشتبه، لكن لا شك أنه دجال من الدجاجلة، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه في أمره شيء، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقطع في أمره بشيء. نقول: هذا كان أولا. فالمهم تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما حلف أن ابن صياد هو الدجال، هذه سنة تقريرية عارضتها السنة ليش التصريحية. قال: وأقرب ما يجمع به، وأقرب ما يجمع به بينما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال، أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقا، وأن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة. الباب الرابع والعشرون. طبعا هذه الأبواب الأخيرة كلها أبواب أصولية، فمن الاعتصام بالكتاب والسنة أن تعرف هذه القواعد الأصولية. قال: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل. باب يعني هذا باب الأحكام التي تعرف بالدلائل. ماذا كنا قلنا في القواعد؟ العمل الرابع، نعم، العمل بعموم السنة حتى يثبت ليش المخصص. لا، نحن نريد أن نعيد صياغة هذه بشكل أدق، فنقول السنة الدلالية، فهذا الباب فيه السنة الدلالية بين قوسين المستنبطة، وذلك أن السنة نوعان، سنة نصية وسنة دلالية. والمعتصم بالكتاب والسنة يأخذ بالسنة بقسمها، سواء كانت نصية أو إيش أو دلالية. إيش السنة النصية؟ النصية الواضحة، مثلا في كل خمس من الإبل شاة الزكاة، هذه سنة نصية واضحة. طيب هناك سنة دلالية استنباطية، ما تكون تؤخذ بالنص، وإنما تؤخذ بالإيش؟ بالاستنباط. تؤخذ بالاستنباط إما بطريق العموم وإما بطرق إيش أخرى. فالسنة الاستنباطية لها طرق، إما أنها تؤخذ بطريق العموم أو بطرق أخرى كما سيأتي. فهذا الباب معقود للسنة الدلالية، فهذا هو قوله الأحكام التي تعرف بالدلائل، بالدلائل في مقابل الإيش؟ في مقابل النص. يعني السنة الدلالية في مقابل السنة النصية. قال: وكيف معنى الدلالة وتفسيرها؟ تقول: الدلالة، ومنهم من يجعل الدال مثلثة، الدلالة، 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 لكن المشهور الكسر. الدلالة الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نص خاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم. نريح نفسنا ونقول الدلالة هي ليش؟ هو الاستنباط، السنة المستنبطة. لكن الإنسان يعني يعرف كلام العلماء وتعريفاتهم، الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نص خاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق ليش العموم. فأنت يكون مهمتك إيش؟ مهمتك إثبات أن حكم هذا الشيء داخل تحت حكم هذا الدليل بطريق ليش؟ بطريق العموم. نعم، فهذا معنى الدلالة. طيب وتفسيرها، تفسير الدلالة؟ قال: المراد به تبينها، وهو تعليم المأمور كيفية ما أمر به. تعليم المأمور كيفية ما أمر به، يعني أقول لك مثلا، أو سيأتينا الأمثلة إن شاء الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة تسأل عن التطهر من الحيض، قال لها: خذ فرصة فتوضئ بها، توضئ بها. قالت: يا رسول الله، كيف أتوضأ بها؟ فإذا تبينها وتفسيرها وكيفية استعمالها، هذا يسمى إيش؟ تفسير الدلالة. فإذا عندنا الدلالة وعندنا تفسيرها. تفسير الدلالة تبينها، وهو تعليم المأمور كيفية ما أمر به. عندما أقول لإنسان: قم توضأ، قال: كيف أتوضأ؟ عندما تقول له تبدأ كذا إلى أن تبين له، هذا أنت ماذا فعلت؟ فسرت له. هذا تفسير ليش؟ تفسير الدلالة. قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الخيل وغيرها كما سيأتي. ثم سئل عن الحمر، قالوا: يا رسول الله، والحمر، يعني الحمر هذه هل فيها صدقة؟ فدلهم على قوله تعالى، شوف العموم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل حكم الحمر تحت عموم هذه الآية. وهناك مثال مشهور جدا، مثلا الفقيه يعلم الناس الأصناف التي تجب فيها ليش؟ الزكاة. فالناس يسألون: يا شيخ، طيب البرتقال؟ يدخل حكم البرتقال تحت العموم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فهذا هو، لما سألوا عن الحمر دلهم على هذا العموم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب، فقال: لا آكله ولا أحرمه. استدل ابن عباس، شوف استدل، عندما نقول استدل ابن عباس، ابن عباس هذه تكون سنة دلالية استنباطية. فابن عباس استدل بهذا على أن أكله ليس بإيش؟ ليس بحرام. قال: وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. فإذا الإمام البخاري محدث، لكن مثل هذه الأبواب أبواب إيش؟ أبواب أصولية. وينبغي أن تبنى القواعد الأصولية على الأدلة من الكتاب والسنة، علاوة على لغة العرب. أهل الكلام استأثروا بإيش؟ بالأصول، وأدخلوا في أصول الفقه أشياء يعني لا أساس لها، فينبغي تنقيح أصول الفقه. وقد حاول بعض إخواننا ذلك في كتاب معالم أصول الفقه لأخينا الجيزاني، هذا كتاب ينبغي يعني مدارسته، لأنه نفى هذه القواعد التي جاء بها أهل الكلام. نعم، لأن أهل الكلام لهم باع طويل في إيش؟ في أصول الفقه. فهذا الأخ يعني جزاه الله خيرا قد نقح أصول الفقه من يعني أصول أهل الكلام، وأكثر فيها من النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية والشنقيطي وابن القيم وغيرهم من الأئمة المحققين. نعم، طبعا لأنهم هم يتعلمون أصول الفقه من أجل أن يرد السنة، لا، أنت تتعلم أصول الفقه من أجل أن تعتصم بليش؟ بالسنة. قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السماء، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، أطال لها يعني حبلها، فما أصابت في طيلها يعني في حبلها ذلك المرج والروضة كان له حسنات. سبحان الله، يعني كلما تتحرك خطوات، كلما أكلت، كلما يعني أخرجت، كل هذا له حسنات، ربطها في سبيل الله. ولو أنها قطعت طيلها فاستنت، استنت يعني إيش؟ يعني انطلقت أو تحركت. نعم، إحنا عندما نقول استنى يعني إيش؟ يعني استأني، أصلها استأني يعني تمهل. فهذا اللفظ استنت هذا مشهور في الخليج، فيقولون يعني مرة امرأة مصرية كانت لها صاحبة إماراتية، وبعدين أراد أنهم يعبروا شارع، فقالت لها استني استني يعني هي حسب تستني أن انطلق. قال فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات النهر. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به كان ذلك حسنات له. قوله ولم يرد ليس في هذا, ليس في هذا, تقول ليس في هذا, وطبعا هناك أدلة أخرى, ليس في هذا ثبوت أجر بلا نية, لأن المراد ها هنا يعني ما ترتب على العمل الصالح. فالإنسان إذا عمل عملا وترتب عليه شيء وهو لم يرد هذا الشيء المترتب فإنه إيش؟ فإنه يؤجر عليه, يؤجر عليه بالنية الإيش؟ بالنية الأولى. فهذا يعني لا يخصص عموم إنما الأعمال بالنيات, لأن هناك يعني من يريد أن يخصص حديث إنما الأعمال بالنيات فيثبت أجرا بلا إيش؟ بلا نية. لا, هذا حديث محفوظ عمومه محفوظ لا يخصص, ومثل هذا إنما هو يعني مترتب على عمله الأول. قال وهي لذلك الرجل أجر. قال ورجل ربطها تغنيا وتعففا, هذا الذي هي له ستر, يعني ما ربطها في سبيل الله وفي نفس الوقت ما ربطها بطرا وأشرا, وإنما تغنيا وتعففا, ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها, فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر, قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة, الفاذة يعني المتفردة الجامعة, الجامعة هذا دليل العموم, هذا دليل العموم. فعندما أنت تشرح العموم والخصوص فيستدل على العموم بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الآية ليش؟ الجامعة, يعني الآية العامة التي يندرج تحتها أفراد كثيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حا. حدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النمير البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه, قال تأخذين فرصة, فرصة يعني قطعة من قطن أو نحوه ممسكة بالمسك, فتوضئين بها, توضئين يعني تتوضئين. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله, الآن تأتي تفسير الدلالة, كيف أتوضأ بها يا رسول الله. فالوضوء هنا هو الوضوء ليش؟ اللغوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ, النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. نعم, فلذلك يعني ما فصل لأن هذا مما يستحي منه. قالت كيف توضأ بها يا رسول الله, قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها. قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم, عرفت الذي يريد يعني عرفت ايش تفسير الدلالة. فجذبتها الي فعلمتها. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا. أضب جمع ضب، والأقط هو اللبن المجفف. فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجده، يعني في إيش؟ لا أجده في طعام قومي فأجدني أعافهم. فما في مانع أن الإنسان إيش يعاف طعاما معينا، لكن ها لا يعيبه، ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. الآن هذا ليش؟ شوف السنة الدلالية، ها ولو كنا حراما، هذا هو الاستنباط، ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدته ولا أمر بأكله. فهذه من أوجه يعني السنة الاستدلالية. فمن أوجه السنة الاستدلالية، أوجه السنة الاستدلالية، واحد العموم، الإدخال تحت العموم، الإدخال تحت العموم. ومن أوجه السنة الاستدلالية الاستدلال بالتقرير. فابن عباس استدل بالتقرير على الحكم، قال ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدته ولا أمر بأكله. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. فلا يجوز لمن أكل شيئا فيه رائحة يتأذى بها الناس والملائكة أن يشهد الجماعة. نعم، احتاج إلى أن يأكل مثل هذه الأطعمة نقول له كل، لكن لا يجوز لك أن تشهد الجماعة. قال وإنه أتي ببدر، قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني بعض الصحابة كره أكلها قال كل، فإني أناجي من لا تناجي، فإني أناجي من لا تناجي. أبو أيوب رضي الله عنه كان يكره أكلها، بماذا؟ ها الاستنباط كيف؟ ها بكراهية النبي صلى الله عليه وسلم إيش لها، بكراهية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها. إذن هذا وجه من الوجوه عندنا الاستدلال بالتقرير. من أوجه السنة الاستدلالية نقول مثلا إيش كراهية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نقول مثلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنباط. طيب كيف نرد على أبي أيوب؟ ها كيف نرد على أبي أيوب في كراهيته واستدلاله بكراهية النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخصوصي، نقول ثبتت ليش الخصوصي، قال قل فإني أناجي من لا تناجي، فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات. ولم يذكر الليث وابو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهر أو في الحديث. قال حدثني عبد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي وعمه قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء، فأمرها بأمر، فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك، يعني إذا جئت ما وجدتك أو مثلا مت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وين السنة الاستدلالية؟ أيوة، استدلوا بهذا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لكن طبعا ليست إيش؟ هذه ليست نصا، نحن في السنة ليش؟ استدلالية، فليس هناك نص صريح على خلافة أبي بكر نصا، لكن الاستدلالية كثيرة جدا، فالإنسان يكون دقيق. عندما ترى مثلا بعض العلماء يقول ليس هناك يعني دليل صريح على خلافة أبي بكر، نقول ماذا تعني؟ إذا كنت تعني دليل نصي كلامك صحيح، أما دليل استدلالي فالأدلة الاستدلالية كثيرة جدا. طيب، هذا وجه من أوجه السنة الاستدلالية. فما هو يا أبو عمر؟ إيش نكتب؟ إن لم تجديني فأتي أبا بكر. على كل حال مثلا الإشارة أو، فالمهم أن السنة الاستدلالية استنباطية لها عدة أوجه، يعني أوجه الاستنباط، الاستنباط هذا يعني من تعليم الله عز وجل للعالم. نشوف ابن عباس واستنباطاته مثلا، في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، استدل ابن عباس بهذه الآية على عذاب القبر. كيف؟ طيب كيف لعلهم يرجعون؟ هذا خلاص مات، قال من، ولنذيقنهم من، يعني بعض العذاب الأدنى، بعض العذاب الأدنى في الدنيا لعلهم يرجعون، فإذا البعض الآخر يكون وين؟ في القبر. فانظر إلى دقة الاستنباط. والصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم لهم النصيب الأوفر في هذا، لأن هذا من تعليم الله عز وجل ومن الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس اللهم علمه الكتاب، علمه الكتاب، فيدخل في هذا الاستنباط والاستدلال. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فله القسط الأكبر فيها، حتى كانوا يقولون لو شاء أبو حنيفة أن يجعل هذه الأسطوانة الحجرية ذهبية لفعل رحمه الله. الباب 25، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. هذا في صفات المقتدي، أنه لا يسأل أهل الكتاب ولا المخالفين عن شيء. السنة إيش؟ كافية، السنة كافية وجامعة، فلماذا يعني تسأل هؤلاء؟ وقال أبو اليمان وقال أو اليمن. كذا عند الجميع. قال ولم أره بصيغة حدثنا. وأبو اليمان من شيوخه، فإما أن يكون أخذه عنه مذاكرة، وإما أن يكون ترك التصريح بقوله حدثنا لكونه أثرا موقوفا. تمام. فنقول البخاري يعدل، يعني هو من شيوخه، يعدل عن حدثنا إلى قال متى أيها الإخوة؟ إذا كان هناك شيء في الإسناد أو في الإيش أو في المتن، فهذا هو سبب إيش؟ سبب عدوله. هذا أولى كما قرر الحافظ في المقدمة. وأما قوله فإما أن يكون أخذه مذاكرة، هو ضعف هذا الوجه، الحافظ ضعف هذا التوجيه. والتوجيه الصحيح أن البخاري عندما يعدل عن حدثنا وأخبرنا بالنسبة لشيوخه إلى قال لنا وذكر لنا، فإنما يعدل لشيء عنده في السند أو في الإيش أو في المتن. ومن هذه الأشياء أن يكون موقوفا كما قال لكونه أثرا موقوفا. قال ويحتمل أن يكون مما فاته سماء. قال ثم وجدت الإسماعيل أخرجه عن ابن عباس عن عبد الله بن العباس الطيالسي عن البخاري قال حدثنا أبو اليمان، ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم فذكره، فظهر أنه مسموع له، وترجح الاحتمال ليش؟ وهو ماذا؟ لكونه موقوف. قال ثم وجدته في التاريخ الصغير للبخاري قال حدثنا أبو اليمان. شوف كيف البحث، هو التلفونات هذه ضيعت أوقات طلاب العلم، بدل ما يعبث في التلفونات يعبث هنا في فتح الباب. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة، وذكر كعب الأحبار، فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين، يعني من أهل الكتاب الذين آمنوا الذين يحدثون، نعم إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذي يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. الكذب هنا ليس الكذب ليش المتعمد، وإنما هو الكذب غير المقصود، لأن الكذب منه المتعمد ومنه غير المقصود. فالكذب هو إيش؟ عدم مطابقة الواقع، يعني هو يقول أخبار معينة ثم يعني لا يطابقها الواقع، وهو لا يكون قد تعمد إيش الكذب. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، يعني فيما لا يعرف من طريق الشريعة شريعة الإسلام، وأما إذا حدثونا بما وفق الشريعة صدقناهم، وإذا حدثونا بما يخالف الشريعة كذبناهم، غير ذلك لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث، أحدث يعني نزل بعدها، تقرؤونه محضا يعني خالصا لم يشب، وأما كتبهم حرفت. وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليه. سبحان الله، الإنسان يعتز بما هو عليه ويثق بما هو عليه ويوقن بما هو عليه. محمد جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعنا، فهذا من الاعتصام. فالإنسان لماذا يتطفل على موارد هؤلاء وأنت عندك يعني كما ذكر محضا لم يشب؟ وذكر الحافظ يعني قصة عمر التي ذكرناها بالأمس، وذكر قول عبد الله بن مسعود لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم. صلي يا شيخ ولا نضم الباب. قال باب كراهية الاختلاف، هذا الاختلاف بين ايش؟ بين اهل السنة بين اهل الاعتصام. فمن يعني من اصول الاعتصام ان تتجنب اسباب الاختلاف مع اهل الاعتصام. أنتم على منهج واحد وعلى طريقة واحدة، فإذا اختلفتم تفرقتم. الإنسان يتجنب أسباب الاختلاف من أجل يعني بقاء أهل الاعتصام على ما هم عليه، وهذا مهم جدا أيها الإخوة، هذا مهم جدا، لأن الاختلاف يعني يقسم يعني الألفة والجماعة. وأما الاختلاف مع أهل الأهواء فهذا اختلاف واجب، لا بد أن تختلف معهم. بينك وبين الكفار اختلاف، بينك وبين أهل البدع والأهواء اختلاف، هذا لا بد منه، فتبقى مخالفا لهم حتى يدخلوا فيما دخلت فيه. طيب الآن الاختلاف بين أهل الاعتصام هذا تتجنبه، والمخالفون لك من الكفار وأهل الأهواء يفرحون بإيش؟ باختلاف أهل الاعتصام، لأنهم يعني رسل الشيطان، الشيطان يحب ما يحب شيء أحب إليه من الاختلاف. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام عن سلام بن أبي مطيع. أنا منتظر الشيخ عثمان يصحح لسلام وسلام. عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. هذه من طرق تجنب الاختلاف، عند الاختلاف خلاص فارغ، حتى كل إنسان يراجع نفسه، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن سلاما، هذا على طريقته في تثبيت السماع رحمه الله. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتضر قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال أي النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لم تضلوا بعده كتاب يتعلق بماذا؟ بالخلاف وإلا فكتاب الله تبارك وتعالى فيه العصمة قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله واختلف أهل البيت واختصر جماعة يقولوا هاتوا كتاب جماعة يقولوا لا فمنهم من يقول قربوا يعني كتابا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية يعني المصيبة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم من هنا سببية يعني بسبب اختلافهم ولغطهم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا الباب 27 في كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره نعم فهذه قاعدة أصولية معروفة أن النهي للتحريم وأن الأمر للوجوب إلا بقرينة وهذا هو قول الجمهور قول جمهور العلماء على هذا إلا بقرينة أو خلينا نقول إلا ب يعني ثلاثة أمور إلا بدلالة السياق أو قرينة الحال أو قيام الدليل على ذلك فإذا قوله إلا ما تعرف إباحته تعرف إباحته يعني لا يكون للتحريم هذا يعرف بدلالة السياق أو بقرينة الحال قرينة الحال يعني حال السائل أو المسؤول أو قيام الدليل على ذلك وكذلك أمره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب إلا ما يدل على غير ذلك بهذه الثلاث دلالة السياق وقرينة الحال وقيام الدليل على ذلك طبعا هذا يعني قول الجمهور قول الثاني وقال كثير من الشافعية وغيرهم الأمر على الندب والنهي على الكراهة حتى يقوم دليل الوجوب في الأمر ودليل التحريم في النهي القول الثالث التوقف وسبب توقفهم ورود صيغة الأمر للإيجاب والندب والإباحة والإرشاد وغير ذلك والصواب قول الجمهور لأن هذا هو الأصل النهي للتحريم إلا ما دل الدليل على غير ذلك والأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على غير ذلك قال نحو قوله حين أحلوا من الإحرام أصيبوا من النساء أصيبوا من النساء يعني هذا لي بصيغة الأمر وهو للإباحة وهو للإباحة إلا من تمطع فيصبح الأمر في حقه ليش؟ للوجوب فيصبح الأمر في حقه للوجوب كالرخص الأصل في الرخص ماذا؟ الأخذ بها إلا من تمطع ورغب عنها فيصبح الأخذ بها في حقه على الوجوب. وقال جابر ولم يعزم عليهم، ولم يعزم عليهم أي أن الأمر ليس للوجوب ولكن أحلهن له. وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجناة، لو كان هذا فقط لكان النهي ليش بالتحريم. قالت ولم يعزم علينا، فعلم أن النهي ليس للتحريم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جاب حاء قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحج، أهللنا أصحاب، هذا منصوب على الاختصاص، خالصا ليس معه عمرة، أول ما خرجوا فأحرموا بالحج على عادته، لأنهم كانوا في الجاهلية يحرمون العمرة في أشهر ليش الحج ويعتبرونها فجورا، طبعا هذا شرع من أهوائهم. لماذا؟ لأن الناس لو اعتمروا في أشهر الحج فيبقى طول العام ما في حد بيعتمر فتتعطل تجارتهم ومصالحهم، فيعني إنما اختاروا هذا لدنياهم. فإذن هم خرجوا على الحج. قال عطاء قال جبر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحج، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، يعني نحل من الإيش من الإحرام بالحج، ويجعلوها إيش ويجعلوها عمرة، يعني فسخ الحج إلى عمرة. وقال أحلوا وأصيبوا من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليه ولكن أحلهن لهم. فبلغه أننا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي، وفي الرواية الأخرى المني، فكأنهم يعني وقع شيء في صدورهم من هذا الأمر. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها، يعني لبيان يعني قطر المذاكير للمني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا أن هذا يعني إيش يعني نقص في العبادة. ولولا هدي لحللت كما تحلون، لأن القرآن نزل بهذا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وأما من ليس معه هدي فإذا يأتي بعمره. قال فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فحللنا وسمعنا وأطعنا. الشاهد ماذا؟ أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يعزم عليهم، فلما بلغه أنهم يعني وجدوا في أنفسهم عزم عليهم فقال فحلوا. فالوجوب إنما يعرف بقرينة الإيش؟ هذا قرينة الحال، يعرف بقرينة الحال. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني أبو الحسين هنا هو ابن ذكوان المعلم عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. فهذه قرينة، هذه دلالة السياق، لأن في نفس الدليل ما يدل على الاستحباب وهو قوله لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. الباب 28 باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، فهذا من صفات المعتصم أنه يتشاور مع إخوانه، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم هذا وصف للمؤمنين، وشاورهم في الأمر هذا أمر من الله تعالى نبيه أن يشاورهم وإن كان مستغنيا عنهم، ولكن أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون سنة، وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقول الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزم الرسول لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، يعني خلاص تنقطع المشاورة بالعزم. قال وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذا رقم واحد سيعد لنا يعني أربعة مشاورات. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته يعني أداة الحرب عزم، نعم، فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم وقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. الثاني وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين الذين رموها ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله. الثالث وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة، الأئمة الخلفاء يستشيرون الأمناء، فالمستشار لا بد أن يكون أمينا، يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة. تقول وأما الأحكام فلا مشورة فيها، ما نأتي إلى مثلا الصلوات الخمس ونقول تعالوا نتشاور نشوف إيش شأن الصلوات الخمس، لا، المشورة إنما تكون في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوا يعني ما في مشورة. ثم ضرب مثالا وهو ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. مشاورة. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن، يعني هنا ما تصلح المشاورة، والله لا أقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعض عمر فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة لأن هذا حكم واضح، فالمشورة إنما تكون في الأمور ليش؟ الأمور الغامضة. قال إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هذا ذكره من أجل أرادوا تبديل. الرابع وكان القراء أصحاب مشورة عمر فهولا كانوا شبانا وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. قال حدثنا الأويسي قال حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قال، قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبس الوحي استبطأ يسألهما وهو يستشيرهما، هذا الشاهد، وهو يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله. وأما علي فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدق. لم يرد علي رضي الله عنه ما قد يتبادر من هذا الكلام، وإنما لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد استاء لهذا الأمر فدله على هذا، فليس هذا يعني ميل على عائشة رضي الله عنها. فقال هل رأيت من شيء يريبك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، قالت ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. ولذا قال الله تبارك وتعالى في شأنهن الأيش يا شيخ؟ الغافلات. أحسن، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلة. وقال حسان في مدحها إيش؟ حصان أحسنت، رزان، أنا أريد الذين يحفظون الأبيات الجميلة، حصان رزان لا تزن يعني لا تتهم بريبة وتصبح غرسا، وتصبح غرسا يعني جوعا من لحوم الغوافل، يعني ما تغتاب أحدا، لأن الذي يغتاب شبع إيش؟ شبع من لحوم من اغتابه. فقام على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني، يعذرني يعني يقطع عذري في لومه وعتابه ومعاقبته، من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وذكر براءة عائشة. وقال أبو أسامة عن هشام قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما تشيرون علي، هذا الشاهد، في قوم يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة قال لما أخبرت عائشة بالأمر قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. وطبعا المشاورات مشاورات الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لأهل المشورة وأهل العقل والرأي السديد يعني كثيرة مشهورة. وبهذا يعني نكون قد أنهينا ما يتعلق بهذا الكتاب العظيم الذي هو مجمل المخرج من الفتن. وأنا أوصي إخواني يعني في نهاية هذه الدورة بالعناية بطلب العلم عموما وبقراءة يعني كتب العقائد والسنن خصوصا، فإن الذي لا يقرأ هذه الكتب ولا يدرسها عرضة لأن ينساق مع أهل الأهواء والاختلاف. هذه الكتب أيها الإخوة كتب ابن بطة والأجري واللالكائي ومصنفات أهل السنة والجماعة الطحاوية الواسطية أصول السنة وشرح السنة للبربهاري وكتب السنة الكتب التسعة وغيرها، هذه عصمة لك، هذه عصمة لك، لأن الاختلاف ما قد علمته، كل إنسان يأتينا بشيء وكل طائفة تأتينا برؤية وبنظرة من أجل إصلاح واقع المسلمين، وكلهم يعني كما قيل في المثل أخطأت استك الإيش الحفرة، نعم، أوردها سعد كما كان يقول شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله أوردها سعد وسعد مشتمل، سعد كان له إبل وكان يريدها وهو مشتمل مضغط ولا على باله، لا، الذي يريد الإبل لابد أن يشمر ويجتهد حتى يحسن إراد الإبل. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فالمخرج أيها الإخوة هو يعني في هذه الكتب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمناه، وأن يرزقنا البصيرة، وأن يجعل لنا نصيبا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبقيت يعني بعض الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، بصوت السماء والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمر الجميع، وأن يجمعنا وإياه دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فكما ذكرنا شيخنا في بداية حديثه في هذه الدورة المباركة عن أهمية العلم، وهذا تبعا لقول الله تبارك وتعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فانظروا بارك الله فيكم أن الله تبارك وتعالى ذكرنا أن الإنسان لفي خسر، يجزي الإنسان بالخسر إلا أربعة: والذين آمنوا وهو بالعلم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات العمل، ثم الدعوة إليهم، ثم الصبر على الأذى فيهم. وهذا من العلم الذي ينبغي علينا إذا عرفناه أن ننزله أيها الإخوة الكرام. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى وضح لنا هذه في سورة آل عمران، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فكلنا يدعو كل يوم إذن الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم لا يكون إلا بالاعتصام بالله رب العالمين. ثم أمرنا الله تبارك وتعالى بالاعتصام بحبله، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم نهانا فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم قسم الناس إلى قسمين، قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أسأل الله لي ولكم أن نكون من هؤلاء. قال ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة والاختيار، وتسود وجوه أهل البدعة والاختيار. عباد الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا أجمعين.